والأخوات، أحييكم في حلقة من حلقات هذا البرنامج المبارك، هذه الحلقة الجديدة والتي نسعد فيها بصحبتكم وكذلك بصحبة ضيف هذا البرنامج فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي الباحث بوزارة الشؤون الإسلامية، ويسعدني في مطلع هذا اللقاء أن أرحب به. فأهلا وسهلا بكم يا شيخ.
أهلا وسهلا بك وبالمستمعين والمشاهدين الكرام.
أيها الأخوة والأخوات، في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل سوف نتطرق إلى أحكام الصيام بإذن الله سبحانه وتعالى. مرحبا بكم يا شيخ عبد العزيز مرة أخرى، وكنا قد انتهينا في الحلقة الماضية إلى موضوع مهم الحقيقة، وهو موضوع الحساب والرؤية وما يتعلق بها من الأدوات الحديثة كالتلسكوب وغيرها، فلو تعرجون عليها بشكل سريع ثم ندخل في موضوعنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما يتعلق بمسألة دخول الشهر وصرامه مربوط شرعا في الرؤية، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام
ما يخرج من الإنسان مثلا كالقيء وكذلك أيضا الحجامة ونحو ذلك تدخل في هذا الباب أم لا؟ اتفق العلماء عليهم رحمة الله على بعضها، اتفقوا على أن ما دخل في جوف الإنسان أنه من المفطرات، وهذا لأنه يخالف الحقيقة ويناقضها حقيقة الإمساك والصيام. وتقدم معنا مرارا أن معنى الصيام هو الإمساك عن المفطرات، وهو في لغة العرب هو أن يمسك الإنسان عن شيء ما، سواء عن الكلام أو عن الفطر أو تناول الطعام أو مثلا يضرب في أي نوع من أنواع الإضرار، يسمى هذا صياما. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا، فلا أكلم أحدا. ولهذا يسمى الخيل التي لا تسهل صائمة، يعني ممسكة. ولهذا يقول الشاعر العربي: خير صيام وخير غير صائمة تحت الأزواج وأخرى تالي كل جمع، يعني أنه في المعركة من الخيل ما يصحل ويظهر صوته، ومنها ما هي ممسكة، ومنها ما هي شغلة بعلك اللجام مندفعة إلى العدو. وهذا يشير إلى المعنى، ولكن أن غلبة المعنى الاصطلاحي في الإشارة إلى بعض أبوابه، وهو الإمساك عن المفطرات. والمفطرات هي الأكل والشرب، وما في حكم الأكل والشرب مما يسد حاجة الإنسان. ولهذا تولد في العصر المتأخر كثير من المسائل التي هي داخلة في أبواب التفطير وداخلة في أبواب وفي حكم الطعام والشراب، وهي من جهة الحقيقة ليست بطعام وليست بشراب المعتاد والمعروف، لا يتناوله الإنسان تناولا، ولكن تدخل فيه من جهة الحكم باعتبار الوصول إلى الغاية. وكذلك أيضا تعدم جوهر الصيام، وهو الإمساك وكذلك الجوع والعطش، تعدمه من الصيام، كمسألة المغذيات، وكذلك أيضا ما يصل إلى جوف الإنسان مثلا مما يغنيه عن الطعام والشراب، كذلك أيضا جملة من الحقن وغير ذلك لتكون في الأوردة أو تكون مثلا في بعض الشرايين التي تساعد الإنسان وتنشطه، وبعض المنشطات المتنوعة التي ظهرت في عصرنا المتأخر، فهي تدخل في هذا الحكم باعتبار أنها دخلت في هذا المعنى. فإذا فهمنا معنى الصيام حقيقة من جهة الاصطلاح، كذلك إذا فهمنا معنى التفطير فهمنا الصيام، وإذا فهمنا الصيام فهمنا معنى التفطير، وسهل علينا القياس في كثير من المسائل. كثير من الناس يستشكل عليه كثير من المسائل النازلة الحادثة في عصر المتأخر، هل هي تفطر الصائم أو لا تفطره، كمسألة مثلا البخاخ الصائم لمن به ربو أو حساسية ونحو ذلك، كذلك مسألة قطرات العين ونحو ذلك. إذا عرفنا هذه الحقيقة تيسر لنا فهم كثير من المسائل النازلة، هل تدخل في أبواب التفطير أم لا. ويستشكل على بعض الناس الحقيقة الطبية من كثير من المستعملات الذي يستعملها الناس هي في أبواب الأدوية، هل تدخل في حكم التفطير أم لا؟ يقال يرجع إلى حقيقتها عند أهل الطب والمعرفة. إذا كانت المناط من جهة هذا الأصل هي على تدخل في هذا التعريف في أبواب الغذاء في أبواب الشراب، فإنها تدخل فيها في هذا الحكم، وإن كانت لا تدخل فإنها لا تدخل فيه من باب أولى، لأن مسألة النوازل في المفطرات، النوازل هي الأمور الحادثة التي يسميها العلماء تارة الفتاوى، يفتي مثل العالم في مسألة من المسائل، أي مسألة نازلة، وإلا فالأصل أن نص الشريعة مردها إلى الدليل. صحيح. والفتوى إنما غلب هذا الاصطلاح عليها بأنه أفتى في عدم ورود دليل بإلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما. وهذه النوازل التي يرد الكلام عليها هي من جهتين: الجهة الأولى أن يلحق الفرع بأصل للعلة الجامعة بينهما على باب الأولى، ويسمى قياس الأولى، يكون هذا أولى من ذاك، كمسألة تحريم مثلا المخدرات قياسا على الخمر من باب أولى، لأنها تزيل العقل وتزيد في ذلك إتلاف العقل، تطلبه تزيله مع الإتلاف، فدل على التحريم أغلب من ذلك، ويكون عقابها أنه لا حرج على ولي أمر المسلمين أن يحكم في هذا أشد من حكم الخمر بالقتل أو مثلا الإطالة في السجن أو الزيادة في الجلد ونحو ذلك بخلاف الأمر المقدر، فيكون هذا ما يسمى بقياس الأولى. القياس كذلك الثاني هو المتوسط، وقياس تساوي، أو القياس الجلي يسميه بعض العلماء القياس الجلي وبعضهم يسميه قياس تساوي. ثم بعد ذلك مراتب هي موضع خلاف وإشكال عند كثير من الفقهاء في هذا الباب.
الضابط إذن نلخص، الضابط هو ما غذى الجسد.
الضابط في هذا هو ما غذى الجسد وأغناه عن الطعام. هناك ما لا يغذي، هناك ما لا يغذي الجسد من جهة الحقيقة، بل قد يضر به لا يغذي الجسد، كبعض الإنسان بعض الناس مثلا يأكل مثلا ما يفسد على الإنسان جسده، كالذي يأكل مثلا حبوب مخدرة مخدرات محيطة، يقول أنه لم يفطر، لم يفطر، ومن جهة الحقيقة لم يفطر، وإنما ضر نفسه، لكن هل أبطل صيامه؟ أبطل صيامه بالإجماع ولا إشكال في ذلك، لكن هل أفطر بمعنى أنه غذى جسده؟ لا. هل تناول شيئا؟ ولهذا الناس لا يسمون هذا غذاء، ولكن من جهة إبطال الصيام هو يبطل الصيام بالإجماع. ولهذا في المعنى الاصطلاحي قال أن فلان قد أفطر لأنه تناول ولو محرما، حتى لو تناول الإنسان نجاسات والقدرات ونحو ذلك يقال أنه أفطر. لماذا؟ لأنه أغناه عن الطعام والشراب فسد جوعه.
أيوه. فإذا كان سد الجوع حتى لو لم يدخل في باب الغذاء، هذا الضابط.
وبهذا يخرج ما لا يسد الإنسان من الأمور التي لا يمكن إدراكها. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في السنن وغيرها من حديث عاصم اللقيط بن صبرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. بالغ المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. الأمر هنا بالمبالغة في الاستنشاق، وجاء في رواية المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. الأمر بهذا ليس نهيا عن المضمضة على الإطلاق، وإنما النهي عن المبالغة في حال الصيام. وإذا كان كذلك علم أن المتمضمض يبقى في فمه من الماء ما لا يدركه يتحلل إلى جسده قطعا، وهذا معلوم لأنه يمتزج بالريق والريق يرجع إلى الجوف، وهذا معلوم، بخلاف غيره من الأغذية. فإن الإنسان لو تذوق طعامه طرف لسانه ربما مع الوقت يجد أن هذا يتحلل إلى جوفه ويصل إلى الجوف. فإذا كان هذا الشيء يسير، الماء من باب أولى، لكن الماء ليس له طعم ولا يدركه الإنسان. فإذا كان هذا الشيء القليل معفو عنه يعفى عنه ما في حكمه، ما في حكمه مما لا يصل إلى هذا الأمر. يعني مثلا الناس مثلا بعض الناس مثلا يعبث في يده مثلا ويصل إلى جوفه مثلا بعض ما تحلل من يده مثلا من أظفر ونحو ذلك، يسهو ونحو ذلك، وهذا يقع مثلا من بعض الشباب مثل المراهقين أو مثلا مبتلى مثلا بالوسوسة والتفكير ونحو ذلك ونحو هذا. كذلك أيضا ما يصل الإنسان مثلا من بقايا شفتيه مثلا، أو مثلا من بقايا الطعام في أسنانه ونحو ذلك، أو لا الريق مسألة أخرى باعتبار أنه معفو عنه، لأنه من جسد الإنسان أصلا هو مخرجه من المعدة. وإذا كان كذلك علم أن ما كان يغذي الإنسان أو يغنيه عن الطعام من خارج جسده فإنه يكون مفطر له ومفسد لصيامه، وما لم يكن كذلك فإنه لا يكون من المفطرات، وعليه يقاس كثير من النوازل التي ترد في عصرنا.
نضرب على ذلك مثل مثلا البخور يا شيخ أو العطر، ما رأيك فيه؟
هو قبل هذا وهذا فرع يؤتى إليه أن يبين أن المنافذ إلى الجسم التي هي معروفة، المنافذ للجسم هي الفم،
الفم نعم،
والأنف. هذه المنافذ الأصلية للجسد، المعدة، المنافذ للمعدة، والمعدة هي موضع الطعام. ما عدا ذلك فإنه من جهة الأصل لا يفيد الإنسان. وأما ما يكون في العروق والأوردة فإنه هو خلاصة ما في المعدة، وما في معدة الإنسان من طعام، هي تبرز وتخرج الخلاصة هذه المعدة إلى ولا ماء إلى جسد الإنسان حتى يتغذى الجسد. ولا يكون في الأوردة من مغذيات ونحو ذلك، هو ما خلاصة ما تفعله المعدة، فهو تجاوز هذه المعدة. ولهذا من كان مثلا لا يوجد فيه أمعاء أو لا يوجد فيه مثلا معدة ونحو ذلك، يمكن أن يحيا عن طريق عن طريق هذه المغذيات الأوردة، لأنه حصل له المقصود وإن لم يكن غذاءه تاما، ولا يكون مثلا ممن مثلا يطول به الحياة، لكن يبقى على هذا على هذا الأمر، وهذا أمر معلوم. إذا عرفنا أن الذي يوصل إلى معدة الإنسان هو الفم والأنف، عرف أن ما دخل إلى جوف الإنسان عن هذين الطريقين عمدا وصل إلى جوفه من المغذيات فهو مفطر، ولا كان من ما يصل إلى جوف الإنسان من الظنيات فإن الأصل فيه أنه لا يفطر حتى يتعمد الإنسان ذلك، حتى يتعمد الإنسان ذلك. من الأمور التي ليست منافذ من جهة الأصل إلى المعدة مسألة العين. العين ليست منفذ إلى المعدة، كذلك الأذن ليست منفذ إلى المعدة، لكن قد تصل وهذا نادر. الأذن تصل إلى جوف الإنسان إذا كانت الطبلة مشقوقة لدى الإنسان، يصل لوضع قطرة أو مرهما ربما يتحلل في جسده حتى يتحلل حتى يصل إلى المعدة. بالنسبة لعينه كذلك، إذا قطر في عينه مثلا قطرة ونحو ذلك، ربما مثلا لو أكثر زيادة عن حاجة العين يتحلل، يجد مثلا الطعم في حلقه، وهذا معلوم. لكن هذا المقدار لا يلتفت إليه لأن العين أصلا ليست منفذ. والعلماء يقيسون هذه المسألة على مسألة الكحل للصائم، هل يجوز له الكحل ونحو ذلك؟ لا يظهر والله أعلم أن مسألة الكحل هو ليس بسائل وسيرانه صعب، وإن كان يمتزج بالدمع ونحو ذلك، لكنه جاف لا يصير بخلاف سيران مثلا القطرات أو المراهم التي توضع في العين فإنها تتحلل أكثر وتصل الجوف ما ينبغي الإنسان أن يتقيه بخلاف الكحل. ولهذا قياسه على الكحل في نوع من أنواع القصور في القياس، وسواء قيس أو لم يقص يقال أن الكحل للصائم لا بأس به من جهة الأصل، وقد جاء في هذا بعض الأخبار وفيها كلام، وجاء أيضا عن بعض السلف الصالح في هذا جملة من الفتاوى ما يطول ذكرها. خلاصة هذا الأمر أن العين والأذن ليست منفذ للصائم، ولو وضع الإنسان فيها شيئا ووصلت إلى جوفه أنه لا حرج عليه ما لم يتعمد، بمعنى أن يتعمد أن يصل هذا إلى جوفه حتى يسد الجوع، يقال أن هذا تحايل، ولا يفعله إنسان أصلا من جهة الأصل. الإنسان يريد أن يصل إلى جوفه طعاما عن طريق العين، من تأمل يوصل الطعام عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، لا يذهب إلى الأمور الظنية. ما عدا ذلك من المنافذ التي يذكرها بعض الفقهاء ظنا بأنها منفذ إلى الجوف، هو توهم أو بعدم عناية بالطب، أو يذكرونها على سبيل الاحتمال كمسألة الإحليل أو مسألة الدبر أو قبل الرجل والمرأة، هل هو منفذ إلى الجوف؟ ليس بمنفذ إلى الجوف، وليه هو منفذ إلى المعدة، وإنما هو من مخارج فضلات الطعام، وهو يخرج ولا يدخل فيه. ولكن ما يفعله مثلا بعض الناس من الحاجة إلى استعمال الأدوية في الإحليل أو في الدبر، هل يكون هذا من المفطرات؟ يقول ليس من المفطرات. لهذا يعلم أن ما يستعمله بعض المرضى ما يسمى بالحقان أو يسمى بالتحاميل أو يسمى بالقطرات التي مثلا في قبل الرجل أو قبل المرأة، هذا ليس من المفطرات، لأن هذا ليس من المنافذ إلى جوف الإنسان. يدخل في هذا ما يصل إلى جوف الإنسان المعدة من غير هذه المنافذ، كأن يصل المعدة مثلا عن طريق الأنابيب، أن يفتح مثلا البطن ويوصل مثلا الغذاء إلى المعدة، وهذا يحدث عند الناس الذين مثلا فيهم المريء مثلا فيه تلف ونحو ذلك، كذلك الفم فيه التهابات ونحو ذلك لا يستطيع معه البلع، فيوصل عن هذا الطريق وعن طريق الأنابيب عن طريق الفم والأنف، فيقال أن هذا حصل منه المقصود وحصل إلى المعدة، وحينئذ قد أفطر الصائم بهذا الفعل. من الأمور التي يذكرها الفقهاء في هذا الباب منافذ الجلد، هل هي منافذ إلى جسد الإنسان غذائي أم لا؟ الجلد ليس من المنافذ، وإن وجد فيه شيء فإن هذه المنافذ أمور دقيقة لا يمكن أن تؤثر على الإنسان إلا في شيء ضئيل، وإن كان يعرف بالتجربة وكذلك بكلام أهل الطب أن الإنسان في جلده لو وضع عليه المرطب أغناه عن الشراب، فإن الإنسان مثلا الذي فيه شدة عطش ينصح الأطباء أن الإنسان إذا كان مثلا تائه في صحراء أو حبس أو لم يعطى ماء مدة طويلة أنه لا يسقى الماء مباشرة حتى لا يتلف عليه المعدة، لأن المعدة جافة، فإذا جاء السيلان بعد ذلك ربما تتصدع أو يؤذيه ذلك حتى يصل إلى مسألة التهاب المعدة التهابا حادا. فينصحون في مثل هذه الحال أن يوضع على جسده ما يرطبه ويوضع قطرات يسيرة في فمه تسيل شيئا فشيئا. هذا الترطيب على الجسد هو يكفي جلد الإنسان من أن يخرج في جوف الإنسان بقايا تلك الرطوبة أو بقايا ذلك الماء. ومعلوم أن الإنسان يخرج مثلا الإفرازات في جسده، مثلا اللعاب، المخاط، الدمع، كذلك أيضا ما في الأذن، كذلك العرق، كلها تخرج هي أصلها من جهة الماء الذي يأكله الإنسان، الذي يشربه الإنسان ويتناوله سائر المشروبات سواء من اللبن والحليب وغيرها. فإذا أغنينا جسد الإنسان بالرطوبة وغمسه بالماء ونحو ذلك لم يحتاج إلى إفراز هذه الأمور، لأنه لا يحتاج إلى ترطيب، لأن الجسد إذا لم يرطب مثلا بهذه الإفرازات ولم يرطب مثلا بالعرق أصبح جافا وتأذى منه الإنسان وأصبح فيه شبه مثلا من جلود البهائم ونحو ذلك. ولكن الله عز وجل قد جعل لابن آدم في مثل هذه الخصيصة مما يمتاز به عن بقية الحيوان. فلما كان كذلك هل يقال أن الجلد الإنسان لو وضع عليه ماء أو سائلا أن هذا يغنيه عن الطعام والشراب؟ نقول هو يغنيه بالنسبة ليس المعتبرة. والدليل على هذا أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لم يكونوا يمتنعون من الاغتسال للصائم، ومعلوم أن هذا فيه ترطيب للجسد. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام وجاء جماعة من الصحابة أنهم كانوا يغتسلون ولا يرون بأسا من الغسل الصائم، سواء كانت عن طريق التبرد أو كان الإنسان أصبح محتلما أو كان اغتسل ليوم الجمعة أو ذلك من المستحبات، فإنه لا حرج عليه، وهذا ليس من المنافذ الموصلة إلى جسد الإنسان. أما السؤال الذي ذكرته وما يتعلق ببعض الأشياء التي تشكل على بعض الناس هل تصل إلى جوف الإنسان أو لا تصل، منها البخور والطيب أو شمه ونحو ذلك، يقال أن ما يقطع به أن ما وصل إلى جوف الإنسان وأغناه عن الطعام والشراب سواء كان طعاما وشرابا أم ليس بطعام وشراب أن هذا من المفطرات. فننظر إلى هذه الأبخرة هل تصل إلى جوف الإنسان أم لا. في هذا مسائل، المسألة الأولى ما يتعلق بالبخار الذي يستعمله الإنسان في المستشفيات، الذي يوضع مثلا في أنفه أشبه بالكمامات يستعمله الإنسان ثم يستنشق مثلا الأكسجين ويخرج ثاني أكسيد الكربون، وبهذا يصل هذا إلى جوفه. هل يصل إلى المعدة أم يصل إلى الرئتين؟ هو يصل إلى الرئتين ولا يصل إلى المعدة، يقال أنه لا يفطر. كذلك أيضا البخاخ للصائم، كذلك أيضا بالنسبة للبخور والعطور ونحو ذلك شمها لو تعمد لسان الشم لأنها تصل إلى الرئتين ولا تصل إلى المعدة. من هذه المسائل أيضا ما يصل مثلا في عروق الإنسان من الإبر ونحو ذلك، هذه تكون من المفطرات.
شكرا لك شيخ
حجر.
أيها الأخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، ألتقيكم في حلقات قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأمالي. يسعدني في مطلعه أن أرحب بشيخنا الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. مرحبا بكم شيخ عبد العزيز.
أهلا وسهلا بك وبالإخوة المشاهدين.
سنتحدث بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة عن السحر من حيث أحكامه وما يتعلق به من الخطورة، وما يتعلق به كذلك مما سمعنا في وسائل الإعلام كثيرا عن هذا الموضوع. مرحبا بكم جدد الشيخ عبد العزيز.
أهلا وسهلا بك.
ما السحر يا شيخ؟ ولعله سحر حلال إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام إطلاق لفظ السحر في عدة معاني، وهو من جهة الأصل يشمل ما خفي ولطف سببه ما خفي عن الإنسان، وهذا أصله في لغة العرب. جاء النبي عليه الصلاة والسلام في قوله عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا، وجاء أيضا في قول الله جل وعلا الجبت والطاغوت، قد جاء تعريفه عن بعض الصحابة المراد بذلك هو السحر عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، فجاء له والصنم المعبود من دون الله عز وجل، وهذا باعتبار الغاية لا باعتبار التعريف من جهة ذاته. وجاء أيضا في عن بعض السلف عليهم رضوان الله تعالى إطلاق هذا المعنى فيما خفي ولو لم يكن على هذه الحقيقة في السحر، لهذا يسمى السحر أو السحور، لأنه يكون في موضع يخفى على الإنسان، فمن أراد أن يستتر بشيء من الأمور عن أعين الناس يفعله في هذا الوقت بهذا الزمن، ولهذا يقال السحور لهذه الوجبة، والمراد بذلك أنها متعلقة بهذا الزمن. كذلك أيضا ما يخفى من جسد الإنسان يسمى سحرا، ولهذا قالت عائشة عليه رضوان الله تعالى كما في الصحيح: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري. والمراد بذلك هو هذا الموضع الذي توفي النبي عليه الصلاة والسلام وقد وضعته عليه رضوان الله تعالى على صدرها. المراد من هذا أن في السحر الذي لا يظهر من المرأة لا يظهر من المرأة عادة، ولهذا أطلق على السحر المعروف واستعمال الشياطين في الصرف أو العطف أو صد الناس أو مثلا أو سلب كثير من قدراتهم بالتخيلات ونحو ذلك، حتى يظنون أن هذا له حقيقة وليس له حقيقة في كثير من الأحيان. أطلق عليه السحر لأنه يخفى على كثير من الناس من جهة الحس ومن جهة التخيلات معلوم، ولهذا يقال عند العلماء عليهم رحمة الله أن السحر من جهة الأصل له حقيقة، وكذلك هو جملة من المتخيلات وأكثرهم تخيلات. وأما قلب الأعيان من ذات إلى ذات أخرى بقلب، فإن هذا من خصائص الله عز وجل لا يشاركه فيه أحد، فيكون حينئذ المراد بالسحر هو ما يخفى على الإنسان أسبابه ولا يعرف حقيقة هذا الأمر، وإنما هو نظر يراه أو حس أو إدراك أو معنى ينقدح في الذهن من غير معرفة دوافعه وروابطه.
إذن هذا بالنسبة للمعنى نلخصه هو ما خفي
ولا طفى
سببه بالنسبة لحقيقته أن له حقيقة أمام العين.
نعم،
لكن هل هي حقيقة في ذاتها؟ هذا
هو من جهة العين له حقيقة ولا شك. لهذا عصى السحرة مع موسى عليه السلام قلبت حية، وكذلك لما
قلبها هل هو قلب حقيقي في ذاته؟
ليس قلبا حقيقيا،
ليس قلبا،
لأن هذا من خصائص الله، ليس هذا قلبا حقيقيا وإنما هو من خصائص الله عز وجل. أما من جهة النظر فإن من جهة النظر هو على الحقيقة، أما من جهة الذات فلا يمكن أن يقلب أحد ذاتا من الذوات من حال إلى حال إلا الله جل وعلا، لأن هذا من خصائص الله. ولكن التخيلات تقع في بصر الإنسان وفي إدراكه، فيتخيل له أن هذه العصا حية، ويتخيل له مثلا أن هذا الحائط يتحرك، أو يتخيل له مثلا أن هذا الكأس يرتفع وينزل ونحو ذلك. وهكذا مما يفعله كثير من السحرة هو جملة من التخيلات، وفي الحقيقة هذا لا يمكن أن يكون إلا بسبب شرعي أو سبب قدري. الأسباب الشرعية بل الدليل عليها، والأسباب القدرية هي المعروفة في الحس، وهو أن هذا الكأس لابد أن يرفع، ما يرفع مثلا من إنسان أو يرفع من جن، وهذا بحسب ما يعطيه الله عز وجل الإنسان القدرة في ذلك. أما أن تكون مثلا ينقلب الكأس إلى قط، أو ينقلب مثلا القط مثلا إلى كلب ونحو ذلك، فإن هذا قلب لذات من ذات إلى ذات أخرى، فإن هذا لا يكون إلا من الله جل وعلا، وذلك هو من خصائصه سبحانه وتعالى. من نازع الله عز وجل في شيء من خصائصه كفر وخرج من ملة الإسلام، ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من مخالطة السحرة والجلوس معهم، لأنهم يسلبون العقول والألباب حتى يصدقهم العامة وقليل.
حذر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، والتحذير في ذلك جاء في آيات كثيرة وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا من بيان كفر السحر، وكذلك من تعلمه لهذا المقصد أيضا، وبيان أن السحر من الموبقات، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة: اجتنبوا السبع الموبقات: الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس، وأكل الربا، وأكل أموال اليتيم، إلى آخر الخبر. وشاهد من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. المراد بالموبقات هنا المهلكات، وهذا تأكيد للاجتناب. ولو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه موبقات لك